النبي صلى الله عليه وسلم بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، أحد الأئمة الأعلام المتقدمين الذين قرروا منهج السلف. وصلنا إلى الجزء 11، وهو باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بالشفاعة، وهذا المقام المحمود الذي أتاه الله نبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى ثم الشفاعات الأخرى التي تفرعت عن ذلك، ثم ذكر ما تعلق بالإيمان باليوم الآخر، بدأ هذا الجزء بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. طب ما يكفي الحمد لله الذي تتم بنعمة الصالحات؟ هذا يكفي ولا ما يكفي؟ أشار بهذه الصيغة الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات والحمد لله على كل حال، أي الحمد لله في السراء والضراء. ففي السراء الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات، وفي الضراء الحمد لله على كل حال، فهو المحمود على كل حال في السراء والإيه والضراء. والسنة إذا كان بالإنسان نعمة أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا نزل به مكروه قال الحمد لله على كل حال. أما عبارة الحمد لله على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه، فقد نهى عنها أهل العلم ولا يحمد على مكروه سواه، لأن فيها نوع تململ وتضجر وشكاية، يعني كأنك تقول يا ربي أنت أنزلت بي مكروها ولكن لا يحمد على مكروه إلا أنت. والأصل أن الإنسان إذا أثنى على ربه أن يثني عليه بجميل المقال. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الشر منه خلقا وتقديرا مع جناب الثناء، فهو وإن كان الشر منه أنه لا ينسب إليه سبحانه وتعالى في مقام الثناء عليه، أو يقال والشر بسببنا فهو ليس إليه وإنما هو بسببنا، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن مقام الثناء يخفي الإنسان في هذا، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضتني فأنت تشفين، مع أن ذلك من الإيه؟ من الله. وكما قال سبحانه على لسان الجن: ها وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد نسب ظهر الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى فقال ربهم، ولما كان الأمر في الشر أضيف إلى ما لم يسمى فاعله. هذا كله من باب الثناء عليه سبحانه وتعالى. أما إذا جئنا إلى مقام التقعيد، فإذا كنت أنت بين القدرية الذين ينفون ذلك أن الله عز وجل خلق الشر وقدره، فأنت تظهر بقى واخد بالك فتقول الشر إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا، فهو في تقديره لا في مقدوراته، وفي فعله فهو في مقدوراته لا في تقديره، وفي مفعولاته لا في فعله، فالله قدر الشر سبحانه. أما المقدورات وهذا التقدير لا شر فيه قط، أما المقدورات ففيها الخير وفيها الشر، وهذا خير وشر، شر نسبي. أما تقدير سبحانه فليس فيه شر أبدا، ولهذا أيضا من التأويلات والشر ليس إليك أي في تقديرك، لأن الله عز وجل وإن قدر الشر على عباده لكن مبنى ذلك على الحكمة، والحكمة ترفع ذلك. فقدر الله للخضر أن يقتل الغلام، فكان الشر في المفعول ولا في الفعل الذي هو التقدير؟ كان الشر في المفعول طبعا قتل الغلام، لكن بالنسبة لتقديره سبحانه بني على الحكمة، ولهذا لا شر في ذلك. لهذا فرق العلماء بين التقدير والمقدور. أما التقدير فهذا لا شر فيه البتة، وأما المقدور فهذا الذي يكون فيه الإيه؟ الشر والخير. وحتى المقدور فإن المقدور المحض الذي يكون شرا من كل وجه قد لا تجد هذا، حتى إبليس الذي هو الشر كله، لكن تقدير أن يبقى إبليس وأن ينظره الله سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون هذا بني على حكمة بالغة. نعم. قال أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم وأمرهم بلزوم الجماعة وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. فدخل هذا في الأصول، أصول هذا الدين مما يتعين معرفته على الأمة. كيف لا يكون هذا من أصول الدين؟ وهو الذي به يقوى ويزداد إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المعجزات الباهرات والأدلة البينات على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارق كانت مما تعلي إيمان الصحابة وهم الصحابة، فلا أقل من أن تذكر الفضائل لتكون بمثابة الخوارق والأدلة البينات على شدة وزيادة إيمان العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهو إن آمن به إيمانا لا يخالجه شك، لكن معلوم أن أدلة تقوية الإيمان لا يستغني عنها حتى الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهو يعلم ذلك ولا ما يعلم؟ يتيقن من ذلك ولا ما يتيقن؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، أي لا تظن أن ذي الصيغة رب أرني كيف تحيي الموتى ما زجها شك ولو من بعيد. فلئن ظننتم بإبراهيم عليه السلام شكا ولو من بعيد فظنوه بي، وحيث استحال الشك في النبي استحال الشك في إبراهيم عليه السلام. فإذا الكلام في دلائل النبوة وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يدخل في الأصول، لأنه يتبع أصلا عظيما وهو الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجاد وتألق وأفاد العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين وضع الأصول الثلاثة في رسالة وبين لك من هذه الأصول التي هي أسئلة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن مولده وعن مكانه الذي ولد وعن سنه وعن هجرته وعن جهاده وعن تشريعه في نزول الشريعة عليه بالتدرج وعن كل ذلك، لأن كل عبارة فيها تدل على معنى متصل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن نسبه فمتصل، هكذا الأنبياء يبعثون في نسب من قومه، وأما عن جهاده فكذلك، وأما عن هجرته فكذلك، وأما عن التدرج فكذلك. نعم. قال فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الروعة. دي بستان جديد بقى، خد بستانا ايه جديدا، هو من بستان الى بستان السلف بقى تشبع. ها دي زي طعام اهل الجنة، هتقول البرتقال ولا هتقول الاعناب ولا هتقول الايه، وهتقول ايه، هتقول هذه الحور الحورية ولا هذه الحورية ولا هذه الحورية، كلها نعيم تلذ به الايه الاعين، وهي ايضا غير مقطوعة ولا ايه ولا ممنوعة. الحمد لله، لا مقطوعة ولا ممنوعة. الكلمة اللي بتقطع بيقيد الله لها من يقول فهو في نسخة كذا، هذه الكلمة وهي الأليق يحطها لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأدلته مرفوعة وهي موضونة ومدككة بكل خير الحمد لله، وهي أيضا قاصرات الطرف عليك يا سني، لا تنظر إلى لك ولا يليق أن ينظر إليها إلا أنت. وأما الشقي الذي فسد قصده فإنه يحرم من هذا، فإنها حور عين شديدة البياض شديدة السواد، قاصرات خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان، باب تبويب إسناد فائدة، كأنهن الياقوت والمرجان. فإن سألت لما خصني له بهذا، قلنا لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
بارك الله، بارك الله الشيخ، بارك الله بارك
الله. بقولك إيه، قال فإني أبين لهم فضل نبيهم. طبعا ده لسنا يعني، هو يسمح له في هذا، لكن هو اصلا ما شفناش بقى سنه ولا سنتين، فيعني طيب بس الصمت. قال فاني ابين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به اذ جعلهم من امتي ليشكروا الله على ذلك. الله اكبر. ليعلموا قدر ما خصهم الله، ما خصهم الله في النبوه، وما خصهم الله في الكتاب، وما خصهم الله في الفضل، وما خصهم الله في التشريع، وما خصهم الله في رفع الآثار، وما خصهم الله في المنزلة والفضل، وما خصهم الله في الجنة والعاقبة، فجعل ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، وجعلها آخر الأمم وأولها جوازا للصراط، آخر الأمم وأولها دخولا، آخر الأمم وهي أصدقها وأشهدها وأعظمها. فمن الذي يشهد للوحي أنا أبلغ؟ أنت يا من لم تعاصر. ومن الذي يشهد لموسى أنا أبلغ؟ أنت يا من لم يبعث فيك. ومن الذي يشهد لأنبياء الله ورسله؟ أنت. فكنت شهيدا على هذه الأمم بما أوجب الله، بما أعطاك الله عز وجل. يبقى إحنا يا إخواني أمة الخصوصية، أمة الخصوصية. هل يصلح مع كل هذه الخصوصية ان احنا نأتي ونقول لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مسلم؟ هذا التميز تزيله؟ هذا التميز تحاول ان تحطمه حينما تقول اعزي جميع المسلمين في غير مسلم؟ كيف هذا؟ هل هذا يصح؟ هذا صح؟ أنت متميز، أنت متميز، أنت أمة الخصوصية، خصوصية في كل شيء، في كل شيء خصوصية. لهذا الحفاظ على الخصوصية أصل من أصول الشريعة ومراد من مرادتها. قال ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكر لي واذكركم. شوف الانتزاع بقى، شوف انتزاع الدليل. يعني الشيخ قدم فهمه للآية ثم استدل بالآية. يقول أنا أبين لكم هذا لتعلموا قدر ما خصكم، زي ما قال إيه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ثم وصف هذا الرسول وما وهذا فيه حيثيات المنة. إذ حيثيات المنة التلاوة، تلاوة الآيات، التزكية، التعليم للكتاب والحكمة. ولهذا كان أصل فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى إيه؟ إلى كونه رسولا نبيا مبلغا، لا لكونه قرشيا فما أكثر هؤلاء، ولا لكونه قوي البنيان فما أكثر هؤلاء، ولكن لكونه نبيا رسولا. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن تابع النبي يحمد إذا صار على طريقة النبي، ولهذا مهمة الداعية في أي عصر إذا كان على ميراث النبوة أن يبعث في أمته وأن يبعث في قومه وأن يكون في قومه معلما إياهم المهمة التي جعلها الله عز وجل، وهي يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب إيه والحكمة. فلا بد من الكتاب، ولا بد من التعليم، ولا بد من التزكية، اللي يسمونها أصول الدعوة إيه السلفية، أصول منهج السلف، إنما هو العلم والتزكية والتصفية والتربية والتخلية، وكل هذا إنما يرجع إلى إيه إلى هذه الآية. قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الإيه الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الرباني من هو؟ الرباني هو العالم العامل الداعي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى إذن مهمة السلفي هي ربط الأمة بما كان عليه السلف الصالح، وهذا إنما يكون عن طريق الإيه الكتاب، كتاب الله، كتاب رسول الله، كتاب فهم سلف الأمة. هذا هو الرابط الذي ينبغي يقوم عليه الداعية، وإلا المنهج ما في اختراع، ولا المنهج فيه اجتهاد، ما أحد يجتهد الآن في أصل الصحابة أو في أصل القدر أو في أصل الأسماء والصفات أو في أصل الإيمان باليوم الآخر أو في أصل التعامل مع أهل الأهواء. هذه قوالب أصول ينبغي أن نصل أمتنا إيه؟ أن نصل أمتنا بها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيه تدرسون. قال محمد بن حسين، يا سلام، اسمع يا أخي، اسمع، قبيح بالمسلمين، قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. قبيح، قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجي واحد يقول بس سهل العلم ده سهل، يعني أنا ضايع وقتنا في عجيب. قبيح بك 100 مرة أن تقول هذا، قبيح بك. هذا من العلم يا أخي، هذا من العلم، من علم الأصول، وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وأنا أقول يا أخواني، أمتنا الآن في حاجة، لا أقول إلى معرفة فضائل الرسول فقط، بل صدقوني في حاجة إلى معرفة دلائل رسالته. إنك في عصر التشكيك، التشكيك، قل من يعرف الآن الفرق بين رسالته ورسالة الأنبياء، بين دينه وبين دين أبي جهل، بين قل هو الله أحد وبين إن الله ثالث ثلاثة. إي والله، فليس الأمر مقتصرا فقط إن احنا نعرف أمتنا فضائل الرسول، بل أقول أمتنا في حاجة الآن إلى أن يتمتن عندها دلائل النبوة. هات معلش من أول وجديد، معلش هات أدلة نبوة الرسول. معقول يا شيخ؟ معقول؟ معقول؟ آه والله، والله معقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري، لما قال تعالى هذه أمكم صفية وهم الصحابة وهي صفية وهو النبي، في عصر ما فيه أدنى شك، أدنى شك، أدنى شك. وهذا ليس في أصل رسالة ولا نبوة، إنما فيما قد يجريه الشيطان في مسلك خلقي، وحاشى الصحابة أن يفهموا ذلك في رسول الله. ولكن ولو فليتمتن عندكم، فإني أخشى أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. فكيف بأصل الرسالة والنبوة، بأصل الرسالة والنبوة؟ وأظنكم وأنتم أكثر مني مطالعة لفضائيات وفيسبوكات ويوتيوبات، وترون وتقرؤون وتسمعون إلحادا وكفريات، وأصبح الواحد حتى من يرمز إليه بالدعوة صار يعبر العبارة ثم يبقى سنة يبرر العبارة، لأن العبارة ليس لها أي مخرج، ويا ليته يقول أخطأت وكذا، واخد بالك؟ ولكن يبقى المعنى في بطن هذا الداعية يبرر أنا مش زعلان إن يقول لمحمد كذاب، أصطنى قصدي، أصطنى كذا، أنا أعطيهم الحق إن محمد كذاب، أصطنى قصدي، واخد بالك؟ لا فرق بين إسلام ونصرية وهودية إلا بالتقوى والعمل الصالح، أصطنى قصدي، واخد بالك؟ كل هذا ليه؟ هذا الكلام بما يصادم الأصل، أصل الإسلام وأصل الدين. فلهذا نقول حاجة الأمة الآن إلى معرفة دلائل النبوة تتقدم فضائل النبوة، هات الأصل. ولهذا أخواني أنا أنصح نفسي وإخواني إن إحنا الحقيقة نركز على أصول الشريعة في التعليم على المنابر، عرف الأمة من الرب، من الرسول، ما الدين، خصائص هذا الدين، أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حقوقه، واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى من هو وما حقوقه وما أنواع توحيده وما الذي يرضاه ويحبه وما الذي يأباه ويكرهه، هذه أمور ينبغي أن نقف عندها في 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 منزلقات خطيرة لم يعد يفرق فيها بين حتى من ينتسب إلى السلفية من غيره، وأصبح أصعب الأسئلة: أنت بتحب النصراني؟ أنت بتحب المسيحي؟ لما يجي كده واحد سلفي يسأل هذا المذيع له: أنت بتحب المسيحي؟ فإذا به إيه؟ يراوغ. أنا ما أدري بتسألوا أسئلة ديت، شمعنا الأسئلة ديت؟ الإعلام ينبغي وكذا، أنت تعلمنا الإعلام، ما احنا عارفين الإعلام هو إيه، الإعلام الحانق الحاقد، الإعلام الملبس، إعلام الدجال، وما الذي يجعلني؟ إذا سمعت عن الدجال، النبي يقول إذا سمعت عن الدجال روح له نظره، النبي قال ذلك ولا قال ايه؟ فلا تأتوه. انما انا اروح مظبط الشماغ واقول له يا دجال اسألني، طيب ايه رأيك يا سيدي؟ مش ايه، مش النصارى كفار ولا، خلي بالك اسئلة بتتفاوت، في مرة النصارى كفار ولا لا، في مرة هتعملوا الجزية ولا لا، في مرة سؤال بقى مختصر: انت بتحبهم ولا لا؟ ما هو الواحد اللي بيجي يعمل حوار لازم أن يجيب كل اللي، وشوف الأسئلة ما استعريتش، انت ما فيش داعي لهذه الأسئلة أصلي، يعني ليش معنى الأسئلة ده؟ أنا نفس الإعلام يرتقي، أنا نفس الإعلام يكون، نفسك الإعلام مش هيكون، ما احنا نفسنا الناس كلها تسلم، لن يسلم، نفسنا الناس كلها تكون جماعة واحدة، لن تكون جماعة واحدة، نفسي شيء وإخبار شيء، ولهذا نفسي تكون المسلمين جماعة واحدة ولن يكونوا، لكن إذا سئلت عن تعدد الجماعات أقول حزبية بغيضة ما أتوقف. بتحب النصارى؟ ما بحبش النصارى، ولا أظلم النصارى، ولا أعتدي على النصارى، لكن بحب النصارى؟ ما بحبش النصارى. طب أنا عارف الثالث السؤال ده قصدهم الاستدراج، وأنا رايح إيه؟ أقول برنامج الاستدراج، تعالوا تنوبوا علي. ألا هو في إيه؟ ما أنت عارف إنك تسأل في كده، هو أنت فقط يقول لك مثلا: ماذا تقول في قول الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم؟ ما تقول في عيسى عليه السلام؟ ما تقول في مريم؟ ما تقول في كذا؟ من الرب ومن الإله؟ نريد أن تبين عظمة الإسلام، وده في البرامج دي؟ لا لا لا، مش في البرامج هذا، زي بتقول له أخذ ذلك. أنا سمع النهاردة على أو قرأة أن بيقولوا أن أنت يا فلان انت مش هتقعد معايا اصلا مذيع متبرج، فانت ايه قولك بقى؟ ايه قولك في القعاد مع المذيع المتبرجة؟ قال لا بصراحة ما تزعليش مني، انا اقولك الحق، يعني هو التبرج حرام وانت لا ينبغي التبرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهل النار كذا كذا كذا، كويس، كلام جميل، اول مرة، يبقى المسألة يبقى ان الرجل خلف كلامه وقع في معصية، لكن لا، شوف التأصيل العالي، التأصيل بقى اذا كان عندك الاجري، الاجري، فهم عندهم بقى ايه؟ الجر، مش الاجري، يجرك، يجرك على طول، مش الاجري، لا. قال هذا كالشيخ فلان داعية له برنامج على قناة دينية، أما الشيخ فلان بقى رئيس مرشح للرئاسة، لا لازم أقعد مع دي ومع ده ومع ده، أنا ما أنتقي، أنا بتاع الناس كله. يعني إذن صار حكم الجلوس مع المسلمين متبرج على قسمين، هذا ورد فين؟ في بدائع الصنائع، البدائع، خد بالك، البلاوي ده اللي موجود في الكتاب والسنة، اللي هو ايه بقى؟ ان انا ما اقعدش، وان ده تبرك حرام، وان ده كرجل داعية هقعد على الايه؟ القناة. ده الدين. اما السياسة فلا، ونحن نقرر دائما بانه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا معنى الكلام. اذا كنت تحارب من قبل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فقد طبقناها ايه؟ تطبيقا واضحا. وقد احببت وقد رسمت في هذا اربعة اجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد احببت ان اذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا ما لا ينبغي المسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه ان شاء الله. هذا حسن قصد الشيخ الامام رحمه الله تعالى. يقول يعني انا ما ينبغي ان اهمل في كتابي هذا وقد جعلته الشريعة، ان اهمل فضائل صاحب الشريعة. هذا كتاب اسمه كتاب الشريعة ولا عرفناها الا من طريقه، فكيف اهمل صاحب الشريعة ولا اذكر فضله؟ باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين، ما لش مما يبين به فضل رسول الله. خلي بالك يا أخي، الله يكرمك، خلي بالك، السلف مش بيعطوا لفظ بالكيلة كده، لا، هذه شفرات. يقول ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم وبس، مما يدل على فضله وبس، لا، مما تقر به أعين المؤمنين. وكأن ده زيادة إيمان، وكأن ده قرة عين لنا. ليه يا أخواني؟ لأن كل فضل آتاه الله نبيه فلك نصيب منه بحكم ميراثك له وبحكم عوده عليك، فلئن أعطاه الشفاعة فأنت أوفى الناس بها حظا، ولئن أعطاه أفضل كتاب فلأنت أوفى به حظا، هو كتابك، ولئن رفع عنه الآثار فأنت المعني، ولئن كانت أمته أول من الأمم دخول الجنة فأنت. إذن كل فضل له انسحب علينا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يبين هذا المعنى في مواضع، منها مثلا نصرة صاحب السنة، فإنه قال ولكل تابع لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فأيضا لكل داعية على منهاج النبوة نصيب من هذا، لكن الداعية ينبغي أن يقول والأعداء عند باب أغاره لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله. يبقى مما تقرب عن المؤمنين تتمة التبويب، لأنه لو قال ذكر ما نعت الله عز وجل النبي مما له من شرف، هذا قسم يخص النبي، طيب وما الذي يخصنا نحن؟ مما تقربه أعين المؤمنين. قال محمد بن حسين اعلموا رحمه الله وإياكم أن الله عز وجل شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف ونعته بأحسن النعت ووصفه بأجمل الصفة، يا سلام، وأقامه في أعلى الرتب. شو بقى صيغ التفضيل، أفعل التفضيل اللي بحق، مش واحد فلان أعلم أهل الأرض بالعقيد. ولهذا احنا قلنا أظلم صيغة ظلمت صيغة أفعل ديت، ظلمت، كل واحد اخترع أفعل التي نعلمها راحت. أوثق الناس اللي يقولها مين؟ فلهذا أعلم الناس بعقيدة، هذا أجرأ الناس في الحق، هذا وتيجي تبص تلاقي إيه؟ ولا حاجة. لكن خد بقى أفعل التفضيل التي وضعت خصيصا لهذا النبي، وكل أفعل تفضيل فرع من أفعاله هو، فلست أفعل إلا باتباع فعل أفعل الذي وردت في هذا النبي، ففعلك يجعلك أفعل في اتباعك لمن كان جديرا بهذه الصيغة. فكل صفة ثناء في القرآن من الأجدر بها؟ الرسول، ومن بعد الرسول الصحابة. فلهذا وجهوا بالخطاب واستحقوا الكمال. كنتم خير أمة، حصل لهم فضلان، فضل مواجهة الخطاب، ودي فضل خاص لوحده، يعني فيهم نزلت الآية وجهوا، أول من سمع الآية مين؟ الصحابة. ولهذا ما نقولش بقى يعني هنا لعله هل يدخلون في الخطاب ولا ما يدخلون، لا ما فيش حاجة يدخلون، ده هم المقصودون أولية من الخطاب. يبقى كنتم خدوا شرف ايه؟ شرف الخطاب. طيب وبعدين خدوا شرف الكمال بهذه الصفة، كنتم خير أمة يا صحابة. طب واحنا خير أمة إن اتبعنا الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، لا والذين اتبعوهم بإحسان، إنما يكفي بس إن تخبر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما فيش قيد يا ابني، القيد يا ابني هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما فيش قيود فيها بإحسان أو لأنهم على الإحسان، هم على الإحسان. يبقى إيه؟ الله الله في أصحابي إن اتبعوني، ما تلاقيش النص ده، لكن تلاقي ايه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كلهم في النار الا واحدة على مثل ما انا عليه اليوم واصحاب. يبقى جعلة القيود فين؟ في من بعده. يبقى كنتم خير امة حازوا شرفين، شرف الخطاب، وده شرف عظيم، شرف عظيم، خلي بالك شرف عظيم، انه اول من يسمع الآيات أبو بكر وعمر وعثمان وخديجة وعائشة وكذا، ده شرف، شرف عظيم، اللي هي بنسميها إيه بقى؟ معاصرة التنزيل. ومن ضمن أسسي التمكن من الحق والبعد عن الضلال معاصرة التنزيل أو القرب من عصر التنزيل. ولهذا كلما بعدوا عن عصر التنزيل كلما حصل البعد أيضا عن ما كان في عصر التنزيل. يبقى هما واحد وجهه بإيه؟ بالخطاب. يعني تخيل مثلا أول من غطت وجهه، أول من صلى، أول من صام، أول من أدى الزكاة، أول من حج إلى بيت الحرام، أول من جاهد، إيه ده؟ ده الأولية ديت تمنها كم ديت؟ واخد بالك؟ يعني تخيل مثلا انك انت يأتي الفضل بعد 1400 سنة لك الان بالاتباع، او تسمع انت الايات ايه تنزل. ولهذا طبعا طعم كبير، مش طعم بقى كبير، مفيش مقارنة، مش هنحط بقى هنا افعل بين من سمعت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، والذين يظاهرون منكم من نسائهم، وبين من يعنى بالحكم نفسه. احنا الحكم ده لنا ولا لا؟ ولا هو الخولة؟ صح؟ فاحنا خدنا الحكم، احنا اشتركنا مع خولة في الحكم، حكم الظهار لكل احد. يبقى ايه بقى؟ الخطاب بقى هنجيبه منين ده بقى؟ الخطاب. وخلي بالك ده الخطاب ده نوعين، خطاب عام وخطاب خاص. خطاب عام يا ايها الذين امنوا، وخطاب خاص قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وبعدين خطاب خاص في حال خاص وتشتكي الى الله. يبقى عندك بقى هنا كم خطاب؟ يبقى عندك خطاب خاص في ايه؟ في حال خاص. يبقى هي داخله في المؤمنين، وداخله وعنيت بالخطاب، واختصت بالحال. الذي به شرفت بالتخصيص هذا. ولهذا هي لم تشتكي لرسول الله، مع ان الاصل انها ايه؟ وتشتكي لرسول الله، انما وتشتكي الى الله. لكن لما ياتي الحكم العام، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، المقتضي ايه؟ يا ايها النبي اذا طلقت النساء، او يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء، فده نوع خطاب. وان عم الحكم في حكم الطلاق عام في الامه، هيبقى هنا ايضا تعليل لماذا خطب النبي بهذا مع ان الحكم عام. يقول هنا لشرف الحكم، لشرف الايه؟ لشرف الحكم. فيا ايها النبي اذا طلقتم، يبقى عندك انواع. يا ايها النبي اتق الله، وهو خطاب الى مفرد والحكم عام. يا ايها النبي اذا طلقتم، خطاب الى مفرد والحكم عام. يا ايها الذين امنوا، هذا عام. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، مفرد في خاص، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي في هذا الخاص، وخطاب إلى عام في صورة خاص. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، في حاطب، لكن عام الحكم. يا أيها الذين آمنوا، لك لحاطب ولغيره، وبعدين لخاص. قد سمع الله قول التي تجادلك، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، خلاص، في حال خاص تشتكي إلى الله. هذه الأنواع من الخطاب، كل نوع معها يحمل دلالة غير الإيه؟ غير الأخرى. فاستمع بقى إلى أفعل التفضيل بحق، فقد شرفه الله عز وجل بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، وصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب. ولهذا كان النبي أصدق الناس وأنصح الناس وأفصح الناس وأعلى وأشرف الناس. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا. مش عايزين بقى نقف عند كل لفظة، لماذا ما قال أخبرنا الله عز وجل، إنما قال أخبرنا إيه؟ مولانا الكريم. شمعنا؟ أيوة، أحسنت. لأن المعرض هنا معرض إيه؟ منة ونعمة. ومن الذي ينعم؟ أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن حسين: فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر، حضر وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام. ربنا وابعث فيهم إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. خلي بالك، ده المقام الرفيع جدا، مقام رفيع. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وده مقام رفيع جدا وخصيصة عالية المستوى، ومعه ولده، ومع ذلك قمة الإخلاص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حين يكون الإنسان في هذا المقام، ودي سنة انتبه لها، إذا وقعت في حال تحسب نفسك على الإخلاص فاختر ما شئت من الدعاء، فإن مظنة الإجابة في هذا الوقت. يعني مثلا واحد بيصل لكن أصابته رقة، واخد بالك، هو فين في سجوده؟ زي ما قلنا كده، اوعى تنقل. شوف بقى، اختار. فالمقام حينما يكون مقام خاص، يبقى انت ايه بقى؟ لا تفوته، اغتنمه. ليه بقى؟ لأنه كما فتحت أبواب القبول في الحواس، ستفتح أبواب القبول في إيه؟ في الدعاء. يعني الطرق مفتحة، السمع والبصر والقلب اشتغل، لما فتحت هذا فلعلة، فاغتنم هذا، فإن الهم ليس هم الإجابة، ولكن الهم هم الدعاء، وهم الدعاء إنما يكمن في حضور القلب. خلي بالك، عشان كده لما تلاقي متفتحة اوعى تقفلها، فتحت أسماعك وأبصارك وقلبك وجرت شرايين الهداية، فاعلم أن ذلك علامة القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. اوعى تنقل بقى الله يكرمك، يا رب عيالي، يا رب ربهم لي، يا رب، يا رب زوجتي، يا رب الإسلام، يا رب السنة، اوعى تنقل، تاخد لك بقى ساعة اتنين تلاتة، دي قنوت النوازل، دي النوازل بقى، واخد بالك، قنوت النوازل، يلا هات هات ما عندك. فبينما إبراهيم على ذلك وإسماعيل يعليان الكعبة إعلاء حس وإعلاء معنى، فهم يريدون أن يكون هذا البيت قبلة للمسلمين، بيتا آمنا، ما يضعون لبنات حسية، فذلك يضعه غير إبراهيم، وإنما يضعون لبنات الهداية وعليه. فإن تعظيم الكعبة في رمزها لا في أحجارها، أما أحجارها فأشرفه الحجر الأسود، ومع ذلك نقبله قائلين والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. وعند الركن الأول نمسح ونكبر، وعند الثاني نزيد وهو الحجر الأسود، لأنه أفضل من الحد من الركن الأول، الركن الثاني، فنقوم نزيد إيه؟ تقبيلا وسجودا مع التقبيل، وأنا أقبل، وإن لم أتمكن من التقبيل أمس بشيء وأقبل، وإلا أشير. أما الأولاني إن استطعت أن تمسه مسست وكبرت ولا تقبل، فإن لم تستطع فلا تشر ولا تكبر. صار الثاني أعظم من الأول لفضل الحجر الأسود، والأول أخذ فضلا، ألا وهو إن الأول والثاني على قواعد إبراهيم، لهذا يمس اليمانيان ولا يمس الشاميان، فإن مسست الكعبة فلقد خلطت في المعنى. ولهذا لما مس معاوية الأركان الأربع قال له ابن عباس وقف، أنت بتمس الأربع ليه؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا، قال لا، لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمس إلا الركنين اليمنيين. يبقى إبراهيم لما وضع القواعد يا أخوان وضع قواعد إيه؟ القواعد الحسية والقواعد المعنوية. ومن أجل هذا أوحينا إليك أن اتبع ده الصلة، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من مين؟ من إبراهيم عليه السلام، لكنه تبع لإبراهيم عليه السلام في هذا. بينما المقام مقام إخلاص وتجرد وعمل، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يكفي هذا؟ يكفي. لكن لا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، ده المعنى، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بس يكفي لكم وللأمة، وأن يجعل الله عز وجل مقام العالي وتكون قبلة للمسلمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ده رسول وموصوف، لربنا وابعث فيهم رسولا منهم يكفي. لا، بالمواصفات الأتية، شوف بقى، ما يبقى الواحد طمع طمعان بقى، فيحدد يحدد رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى هنا المقام مقام يشهد بإيه؟ بعديد من مقامات العبودية. لهذا لم يجعل الله في من إبراهيم النبي محمدا إلا من إسماعيل، فإبراهيم عليه السلام نبي، إسماعيل ابن النبي، لم ينحدر من إسماعيل نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كان سند النبي إلى إسماعيل ثم إبراهيم. أنا ابن إيه؟ الذبيحين. قال محمد بن حسين: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختص من ذريتهما من أحب، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم، ولعل هذا يا أخوان السر في حكمة الله عز وجل، أن يموت أب النبي وهو في بطن أمه، ثم أمه بعد ذلك، حتى تعلم البشرية أن الذي رباه هو الله. والحكمة في أن تموت خديجة وأبو طالب أحوج ما يكون النبي إليهما، لتعلم الأمة أن الذي نصره هو الله. فمن الذي رباه ومن الذي نصره؟ الله. الله. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته. فقال جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. طيب، نقف عند قال محمد ابن الحسين.